الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 95 بعد 900 صحيح الإمام البخاري وهو السابع من كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد الحولين. أشار بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع 30 شهرا، وحجته بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال. وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الإرضاع. وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن حسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصف. وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية، لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام، لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات. الصحيح في هذه المسألة أنه ما دام معتمدا على الرضاع فتبقى المحرمية سائرة إذا رضع في هذه المدة، وإن كان غير معتمد على الرضاع وقد نشز لحمه واستغنى عن الرضاع بعد الحولين غير محسوب، فلا بد من النظر إلى هذا الأمر. بعض الأطفال ربما يرضع إلى 3 سنوات لسنتين ونصف، وبعضهم ربما يرضع سنة أقل أكثر، لكن نقول بما أنه ما زال يرضع أو حتى إن استغنى عن الرضاع وما زال في طور الحولين الرضاعة تسري، لأن اللبن يدخل في اللحم والعظم. أما بعد الحولين إن كان قد فطم ليس لها حكم، أما إن لم يكن قد فطم ما زال الحكم ساريا، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاعة الواحدة تحرم، قالوا القرآن أطلق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهكذا في السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذهب أكثر العلماء إلى اعتماد حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله 5 رضاعات كما قالت كان 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 رضاعات. وبعضهم يفصل يقول مثلا الرجل خطب امرأة فقيل له رضعت من أمها حتى ولو رضعة، فالسلام البعد حتى لا يدخل الإنسان في شبهة. وبعضهم لا يرى ذلك، يقول نعم، وإذا كان قد تزوج بها وقيل له رضعت من أمها رضعة واحدة يقولون ابق مع زوجتك، لكن إذا كان قبل يعني يأمرونه بأخذ الحيض. والذي يظهر أن الرضاعات المحرمات 5 رضاعات، واختلفوا في مدة الرضاعة هي رضاعات مشبعات، بل إن بعضهم ذهب إلى أنه يأخذ الثدي ويرضع حتى يستغني عنه ثم يتركه، ثم يعود لأخذه حتى يستغني عنه ثم يتركه، حتى ولو كان في مجلس وتمت 5 رضاعات صارت محرمات. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، مسروق من الأيدع الخارفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، يعني خشي أن لا يكون محرما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي أي من الرضاعة، فقال انظرن ما أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. في رواية إنه أخي من الرضاعة، وفي رواية رأيت الغضب في وجهه، والمعنى تأملنا ما وقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدار الارتضاع، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلب معناه انظرنا ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. فقال أبو عبيد معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء غير الرضاع. وكثير من الناس لا سيما في البادية يجهلون مثل هذه الأحكام، فربما تبقى المرأة ترضع كل من في ديرتها وتلك ذلك، ثم لا يميزون، فينبغي أن هذه المسألة ينتبه لها. وبعضهم يرى أنه يمنع رضاعة الطفل، ربما يبكي ويصيح جائع لمرض أمه أو لموت أمه ويقول لا ترضعوه حتى لا يحرم على البنات، ارضعوه، وربما يفتح الله عليه بغيرهن، وربما يكون لهن محرما يسافر بهن يقضي حاجتهن إلى غير ذلك. الله عز وجل جعل هذه الرضاعة نعمة، نعمة يعني ربما امرأة ليس لها أبناء وأختها رضعت طفلا صغيرا فيصبح خادما لها، يدخل عليها سافر بها ينظر إليها ما تتحرج منه، وهكذا. المهم فيه فوائد. ولذلك كان العرب في الزمن الماضي يرضعون أبنائهم، كثير من النساء ما كنا يرضعن أبنائهن إلا في وقت الولادة ثم يأخذوه إلى الرضاعات. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله، دفع إلى المرضعات حين ولدته أمه، رضعته ثويبة ثم رضعته أم أيمن ثم أرسلوه إلى من تسمى بحليمة السعدية، وبعضهم لا يثبت اسمها. هكذا. ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات، فاستدل به على أن التغذية فاستدل بها على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والصعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر، فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه، فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال النووي وهو احتمال حسن لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة. وأما ابن حزم استدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا، ما استدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر. وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة، عليه دل حديث ابن عباس المذكور حديث أم سلمة لا رضاع إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، صححه الترمذي ابن حبان. قال القرطبي في قوله إنما الرضاع من المجاعة تثبت قاعدة كلية صريحة اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا. واختلفوا أيضا على ما يأتي يعني في قصة سالم، هل هي عامة رضاع الكبير، هل هي عامة أم هي خاصة أم هي على تفصيل. فذهب بعضهم إلى أنها خاصة بسالم خصيصة، وعلى هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. فذهب بعضهم إلى أنها عامة في من حاله كحال سالم، وهذا الذي كانت تنتهجه عائشة رضي الله عنها إذا جاء من يريد أن يدخل عليها لطلب العلم، من كبار السن ورأت فيه النجابة، ذهب إلى بعض أخواتها أو من إليها ممن ير فيهن الحليب واللبن فيناولنه فيكون محرما من هذه الجهة. وهذا فقه دقيق من عائشة رضي الله عنها، وهو موافق لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لسالم، لأنه كان الحاجة. والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. انظر إلى أبي بردة بن نيار، قال لا تجزى أحدا بعدك، أما هذا لم يقل لا تجزى أحدا بعدك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقدم في القاعدة الأصولية. والقول الثالث أنه يحرم مطلقا، وهذا أيضا قول بعيد، لا يحرم مطلقا، لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، لكن أحيانا قد يترخص بالحاجة استدلالا بحديث سالم، لأن سالم لم يكن له مأوى يأوي إليه، وكان يكثر الدخول والخروج على سهلة، فرأت التغير في وجهه أبي حذيفة، لأنه كان قد تبناه ثم نسخ الإسلام التبني، فكيف تفعل؟ ذهبت يا رسول الله أرى في وجه أبي حذيفة تغيرا من دخول سالم وخروجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. فتعجبت كيف ترضعه ومعه لحية، فأرشدها بقوله ارضعيه تحرمي عليه. فالقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، وبعضهم ذهب إلى أن عائشة لم تكن تدخل عليها أحدا بهذا، ورد علي في هذا القول. قال باب لبن الفحل. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، فقاف عين وسين مهملتين، وتقدم في الشهادات من طريق الحكم عن عروة استأذن علي أفلح فلم آذن له، جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. ركز على هذه اللفظة، عمها من الرضاعة، يعني ليس بأبيها من الرضاعة. كيف جاء عم من الرضاعة؟ جاء عم من الرضاعة إذا اعترف بأن لبن الفحل تسري به المحرمية، فإلا ما سيكون عم. لو كانت الرضاعة فقط تحرم من جهة الأم، من جهة المرضعة، لكان هناك خال من الرضاعة، ما يمكن أن يكون عم من الرضاعة. فهمتم هذا؟ لكن هنا عم من الرضاعة. كيف عم من الرضاعة؟ لأنه أخو زوج المرأة. إذن ما يسمى بلبن الفحل يعني سبب للمحرمية وتجري فيه المحرمية. ولماذا سمي لبن الفحل؟ يعني نسمع إلى أن اللبن الموجود في المرأة هو بسبب فحلها، حيث وقع منهما وقع وحملت منه ثم كان منها الولد. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم، وتوسع ابن القيم في هذه المسألة في زاد المعاد جدا، إثبات المحرمية بلبن الفحل بعد أن نزل الحجاب. فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أذن له. قال إنما هو عمك من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا هو ملخص هذه المسألة، وإلا فهناك أقوال أخرى. فاحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد. لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة اللقاح واحد، رجاء ابن أبي شيبة. وأيضا فإن الوطأ يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب. فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام، والثوري أبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم حجتهم هذا الحديث الصحيح، وألزم الشافعي المالكي في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد، لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم. قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري. فقال الشافعي: لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بأن يكون عاما ظاهرا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم ولم يردوه، أو يردوا ما خالف الخبر، وعلى كل حال هو المطلوب. وبعض الناس يظن مثلا أن غشيان الزوجة في حال الحمل وكذلك في حال الرضاع ما يصلح. أذكرون أن امرأة تزوجها رجل فلما حملت مكث منها دهرا، ابتعد عنها وخائف على ولده، اشتكت على أمها، قالت: يا أمي، منذ حملت صاحبي ما كشف لي غطاء. فقالت: إن شاء الله ابشري بالمطلوب. فقالت له: يا ابني، اشترى لي معك من السوق كذا وكذا، والله أني يعني مشتاقة لهذا الشيء كاشتياق المرأة لزوجها. الرجل قال: سبحان الله، يعني إذا كان هذا الأمر واقع. المهم رجع إلى ما كان عليه من قبل. الشاهد أن الجنين لا يكون في الرحم، الجنين محاط بأغشية وفي أماكن غير الرحم، يعني سبحان الله محاط. لو طاحت المرأة تنقلب سيارة وهي حامل وجنينها ما يتأثر، وربما تضرب. فالجنين محاط في ظلمات ثلاث كما قال الله عز وجل. قال: باب شهادة المرضع. أنا ننهي حديث الرضاعة. قال: السند متصل، حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، هذا الحديث قد تقدم في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. أبو سرعة، من الذي قتل خبيب؟ عندك يا أبا نضال؟ عندك؟ تكلم. عندك يا أبا سفيان؟ أبو سرعة، عقبة بن الحارث الذي قتل خبيب رضي الله عنه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني. فأتيته من قبل وجهي قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعه السبابة والوسطى. يحكي أيوب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل شهادة المرضعة وحدها تكفي أم لابد أن ينضاف إليها غيرها؟ فذهب بعضهم إلى أن شهادتها تكفي، لأن هذه المسائل مثلها لا يطلع عليها الناس، فقد تجد ولدا في غرفة وترضعه ثم تذهب لشانها. وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقها ويقبل حكمها، إنما قال له: اتركها، كيف وقد قيل؟ يعني من باب البعد عن الشبهة. وأما الشوكاني له تفصيل، يعني يقول: إذا كانت المرأة عاقلة فاهمة فمثلها يقبل خبرها، وأما إذا كانت غير ذلك فلا يقبل. فبعض النساء ربما تذهب إلى رجل متزوج بامرأة له منها أولاد، فإذا بها تقول: أرضعته، كيف أرضعتيني ما تدري، كم أرضعتيني ما تدري. تذهب إلى أمك، إلى من إليك: هل أرضعتني فلانة؟ قالوا: ما نعلم أنها أرضعتك. فمثل هذه الأمور يعني يتوخى فيها، فليس على إطلاقه يقبل قول المرأة، وليس على إطلاقه يرد، ولكن ينظر إلى المصالح. مرة من المرات لقيت عجوزا وأنا أمشي في الطريق وأمي معي، فوقفتنا العجوز وقالت صافحني، قلت ما هو صافح النساء؟ قالت أنا أمك، قلت هذه أمي، إذا قالت أنك أمي صافحتك، وإذا قالت لست بأمي ما صافحك، قالت لا والله ما هي أمك. فالشاهد أن أحيانا قد يقع مثل هذه الأمور، بعض امرأة قد تكون يعني تعتبرك مثل ابنها وترى الأمر عادي، لكن لابد من التحقيق في مثل هذه الأمور، لا سيما إذا كان الرجل قد تزوج وقد ملك هذه المرأة وصار له منها الأبناء. أما إذا كان ما زال في فسحة وجاءت امرأة وتقول أرضعتك وفلانة، هي ابتعد، اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبنحو هذا أفتى الشوكاني، وهي فتوى أيضا الشيخ يحيى حفظه الله وغير واحد، أنه لابد من التأكد والاحتياط في مسألة دعاوى الإرضاع، وهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتها وأقرها عليها أم أنه من باب اتقاء الشبهات. كلا القولين قد قال به بعض أهل العلم، والله المستعان.